الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة، وموضوع حلقتنا اليوم كيف تتعامل المرأة مع الزوج الطفل. ويسعدنا أن نكون مع فضيلة العالم الجليل وعضو هيئة علماء قناة الرحمة، فضيلة الشيخ سعد عرفات، صاحب البرنامج المتميز في بيوت الحبيب. اهلا ومرحبا بك فضيله الشيخ.
حياك الله يا دكتور.
ربنا يخليك. بدايه سيداتي وسادتي، نهنئكم بالعام الهجري الجديد، وكل عام والامه الاسلاميه والعربيه بخير وصحه وسعاده، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العام عام سعيد ومبارك على كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. بدايه سيداتي وسادتي، برضو كما تعودنا في كل فقره ان نتحدث في عجاله عن موضوع انفلونزا الخنازير، لان انا طبعا بكرر هذا الموضوع لان الموضوع انتشرت الظاهره وبدا فيه اعداد كثيره، يعني تمكنت من الاطفال الصغار بالذات. وطبعا انا بقول في الريف الى حد ما الحمد لله ما فيش حاجه، لان الريف متسع ودرجه حراره الى حد يعني كويسه. وبالتالي هو انا بنبه برضو الاخوات الفاضلات والاخوه الافاضل ان هذا الموضوع ينتشر في الاماكن المزدحمه اللي هي المدن، يعني بيسموه مرض المدن. وبالتالي خلي بالنا من النظافه، احنا اتكلمنا عليها، لكن انا في حاجات ظهرت قدامي وبعض الاخوات اتصلوا بيا ان في بعض ابنائهم اصيبوا بهذا المرض، وبيعني يدعوا ان المعلم او المعلمه السبب في هذا الموضوع. انا بقول للابناء او اقول لكل الامهات دايما دربي طفلك، او يعني اقعدي معاه وفهميه، مجرد الولد ما يشعر بعياء، والكلام ده برضو موجه للساده المعلمين والاخوات المعلمات، لما تشوف الطفل عندك في الفصل، الطفل ده قاعد ونايم على الدرج ومش قادر يتحرك وعنده وهن وعنده ضعف، ولا حد ما بالبلدي كده بيقولوا مسخسخ على نفسه كده، الولد في الحاله دي على طول فورا ادخله واشوف درجه حرارته واحطه في العزل او اتصل بولي الامر عشان يجي ياخد الطفل. لكن ما اقولش الولد عندك درس وعندك امتحان وعندك اختبار شهر، لا يا حضرات لو سمحتوا، الوقايه خير من العلاج، الوقايه خير من العلاج. ندرب اطفالنا على هذا الموضوع، وانا بنبه تاني على الاخوه المعلمين والاخوات المعلمات يخلوا بالهم من هذه الظاهره. مش بعض الاحيان يكون الواد عنده وهن، لان الموضوع ده بينتشر يقعد يوم واثنين وثلاثه لحد ما يزرع اثره على الطفل. لا، في الاكتشاف المبكر بيساعد على حل المشكله. لو احنا قعدنا يوم واثنين الموضوع هيتعقد وتبقى مشكله ما لا تحمد عقباها. الحاجه الثانيه اللي انا اتكلمت عنها في الحلقه السابقه برضو، موضوع الاخوات اللي مقبلين على الحمل. ويمكن بعد شويه هكلم فضيله الشيخ على هذا الموضوع. انا بقول، انا مش بقول نمنع الحمل، نؤجل هذا الحمل طالما في خطر يداهم الامه الاسلاميه والمراه المسلمه، خطر يداهمها. من التوصيات الطبيه والعلميه بتقول المراه الحامل لا تاخذ اي علاج او اي عقاقير طبيه اثناء الحمل. فعندما تتعرض المراه لهذا الوباء اللي هو انفلونزا الخنازير، بالتالي هتاخد المصل او تاخد اي ادويه او مخفض الحراره هيؤثر على جنينها ويصيب ببعض الشوهات او الاعاقات لا قدر الله. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. طبعا هنتكلم عن موضوع الرجل الطفل. والرجل الطفل حضرات او الزوج الطفل بمعنى اصح، مش المقصود به الطفل اللي هو عنده 16 سنه و14 سنه، لا، ده احنا بنتكلم عن الراجل من ناحيه العمريه، تمام، عنده 30 وعنده 40 وعنده 50، لكن هو لم ينضج عقليا او عاطفيا او انفعاليا. راجل الى حد ما سلوكه مضطرب. انسان يعني كل ظاهره يتعلق بيها، كل ما هو جديد يتعلق بيه. راجل متزوج وعنده اسره. يشوف واحده عاوز يتجوز ثاني. يشوف عربيه عاوز يشتري عربيه، يعني الزوج بمعنى اصح احنا بنسميه في الصحه النفسيه له تفسير، وهنشوف من فضيله الشيخ سعد دلوقتي التفسير الديني. انا بتكلم من ناحيه نفسيه، بقول ايه؟ ان الطفل اللي اتربى تربيه غير سويه، انا بقول تربيه غير سويه، خلوا بالكم بقى، تربيه غير سويه، يعني بعض الاحيان بيكون في خطا غير مقصود من الاب والام. بعض الاحيان تدليل زياده او حمايه زياده، ده غير مقصود، لان كل ما يطلب استجاب، وخاصه الطفل الاولاني اللي يعتبر طفل وحيد في الاسره، عاوزين نديله كل حاجه. او طفل ذكر، وخاصة عندنا في الريف، الذكر ده له ثقافة ما زالت موجودة، عندنا دلوقتي نفضل الولد على البنت، وهذا خطأ حرام وشرعا مش موجود. لأن ربنا سبحانه وتعالى لقد كرمنا بني آدم، ما قالش بقى ده ذكر أحسن من الأنثى، لا، كل الناس زي بعضها. لكن الثقافة موجودة، مش هنقدر في يوم وليله نحاول ان نغير عقول الناس. انت حضرتك ممكن تبني نفق، تبني برج، لكن تبني عقل انسان وبتغير فكره ده محتاج وقت. فالتدليل الزياده او الحمايه الزياده هو ده اللي بيصنع رجل الزوج والطفل. وفي نفس الوقت برضه الحرمان اللي اكثر من اللازم الطفل برضه بيصنع منه زوج طفل عنده حرمان، وبالتالي لما هو يشب عن الطوق ويبقى رجل ويبقى عنده قدره ان هو خلاص يعني يتعامل مع المجتمع بيتعامل باسلوب سلبي وبيتحول من شاب الى حد ما الى رجل بنسميه احنا الزوج ايه الطفل. ايه راي فضيله حضرتك في الزوج او الزواج معنى صح شرعا يا مولانا؟
بارك الله فيك ونفع الله بك واحسن اليك وجعل هذا البرنامج صحه لا نفسيه بل قلبيه ايمانيه عقائديه بحول الله وقوته. أقول في البداية ونحن نسعد هذه الأيام بهجرة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب أن أنبه المشاهدين والمشاهدات إلى أن الهجرة ليست حدثا مضى، وإنما الهجرة حدث متجدد في كل ساعة في كل يوم في كل شهر في كل جمعة في كل عام. فالهجرة عبادة، هذه العبادة متكررة متجددة. فمن ترك معصية وانتقل منها إلى طاعة فكأنما هاجر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا حقيقة المسلم إذ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل انتقال من شر إلى خير، من بدعة إلى سنة، من ضعف إلى قوة، من ذل إلى عز، من جري وراء النفس، من جري وراء الشهوة إلى تملك لهذه الشهوة، هذه هجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكلام عن هذا الموضوع هو أن نفهم في البداية فهما واضحا للأذهان جميعا، الزواج في الإسلام بل الزواج في المجتمعات كلها إنما هو رابطة مقدسة، رابطة مقدسة، عهد وميثاق غليظ بين الرجل والمرأة. الزواج في العرف وفي الإسلام بالذات هو تكوين أسرة، هذه الأسرة تبنى على المودة، على الرحمة، على العاطفة. ربنا لما تكلم عن الزواج في الإسلام سماه آية، آية عجيبة. والزواج آية تستوجب التفكر، تستوجب الوقوف عندها. قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزواج سكن، الزواج مودة. ثم إن الزواج كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. إذن الزواج كثرة، إنجاب، تسلسل، مضي في الحياة. الزواج استمرار، الزواج أبد، يعني علاقة بين رجل وامرأة الكل فيها يشترك في الاحتياج إليها. الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، ولا يستغني أحدهما عن الآخر أبدا ما دام في إطار الشرع، في الإطار الذي رسمه لنا إسلامنا وديننا. فالإسلام هذا رابطة مقدسة. يشهد، أنا أقول لما يقول الرجل ولي المرأة للزوج زوجتك ابنتي، الله يشهد على هذا العهد. الله والملائكة يشهدون على هذا زوجتك، والثاني يقول قبلت منك زواجها. عهد وميثاق بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة، أن يحفظها وأن تحفظه، أن تعفه وأن يعفها، أن يكرمها وأن تكرمه، أن يطيعها وأن تطيعه. هذه هي العلاقة، وهذه أسمى معاني
الكلام الجميل حلو ده. وحضرتك بتقول يعني معنى يعني جميل، أو كل الأخوات أو الأخوة المشاهدين أكيد يعني بتشوق لكلام حضرتك.
تسلم.
وبتقول الزواج سكن ومودة ورحمة.
نعم.
طب إيه رأي حضرتك في الزواج اللي انتشر حاليا دلوقتي وأصبح تجارة؟ وأنا بشوف الكلام ده من خلال النت، قريت يعني كتير قوي، وبعد رسائل الأخوات المشاهدات كلموني كتير جدا، ويمكن كلمت حضرتك في 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 فترة سابقة عن هذا الموضوع، إن انتشر في محافظات الصعيد والبحر الأحمر وشرم الشيخ والمراكب والسفن، اللي هو زواج الأجنبيات كبيرات السن. وبعض الأحيان يا مولانا المشكلة الأكبر إن لا يرى الزوجة، مجرد يعني عقد بينها، وبعض الأحيان يبقى ياخد حقوق زوجية وبينعكس أثار سلبية على زوجته وعلى أولاده في البيت.
نعم.
إيه رأي حضرتك في هذا الزواج؟
الله يبارك فيك. أقول ابتداء إن كلامنا ليس موجها إلى الأماكن التي فيها الزواج من جنوب الصعيد أو شرم الشيخ أو الغردقة أو هذه
أو المراكب والمسوفة
أو المراكب، لا. إن الظاهرة يخشى من آثارها على المجتمع بكله.
نعم.
لا أقول على مصر بل على الدول الإسلامية.
نعم.
لأن الضرر إذا جاء يعم.
نعم.
لا يخص صاحب الضرر، ودائما الفتن لما تأتي أضرارها تشمل. فأنا إن كنت بعيد فسيصلني هذا الوباء وسيصلني أثر هذا الداء لا محالة. فأنا لما نتكلم لا يظن أحد أننا نعيب على جنوب الصعيد أو على بلاد شرم الشيخ أو على الغردقة أو على غيرها، إنما هي ظاهرة كادت أو أصبحت هذه الظاهرة منتشرة، بل يتداعى إليها الشباب الآن. ربما يكتب شاب الواحد في محافظة أخرى: أتريد مالا؟ تعال. أتريد جنسا؟ تعال. أتريد كذا؟ تعال.
في حاجة
مصيبة.
في حاجة مولانا، يعني أنا من خلال برضو قراءاتي والاطلاع برضو وجدت أن معظم المتزوجين من الأجنبيات عندهم أسر وعندهم أطفال في البيت،
وهذه داهية أكثر.
طب إيه رايح يعني هذه داهية مثلا يعني متعة يعني إلى حد
نعم. أتمم كلام الدكتور شاهين حتى نعلم أننا لا نتجنى على هؤلاء الشباب ولا على هذه البلاد، لا نتجنى عليهم، لا والله، لا نتكلم إلا من باب حرصنا عليهم وخوفنا عليهم، لأن واحد مثل الدكتور شاهين يعلم الآثار الصحية والاجتماعية التي تأتي وتحدث بسبب هذا الزواج،
مرض حضرتك فقد المناعة الإيدزي ده.
نعم. مصيبة. نعم.
إن هو
أنا من جانبي أقول خطورة هذا الزواج أو هذا النوع من الزواج الذي يسمى السياحة الجنسية النظيفة، يبرئون أنفسهم ويسمون هذا بالسياحة الجنسية النظيفة.
نعم.
من قال؟
نعم.
من وضع هذه العناوين؟
نعم.
لا والله.
نعم.
إنها داهية كبرى من الدواهي.
نعم.
بل هو جرس خطر نضرب عليه ليفيق الجميع. أنا أعيب.
نعم.
لأننا سننسلخ لا محالة.
نعم.
من مروءتنا، من عروبتنا، من شهامتنا الأصيلة في بلاد الصعيد والغردقة، كلهم أصحاب
وغير كده حضرتك
أصحاب أصول وقواعد،
بيشوه صورة الرجل العربي والمسلم.
نعم.
في الخارج
ما أنا
يعني الزوج تحت الطلب،
ما هذه المصيبة،
زوج بالإيجار.
أنا قلت إنها ضررها خطير على علينا كعر على عروبتنا.
نعم.
ثم على إسلامنا وديننا. أن تذهب المرأة إلى أوروبا وتقول من أرادت أن تشتري رجلا، رجلا مسلما، رجلا عربيا، رجلا صاحب أصل، له عائلة، له جذور، له أصول، فضيحة.
نعم.
مصيبة. أنا أعيب على هؤلاء الرجال أو على هؤلاء الأطفال في صورة رجال. إنه طفل.
نعم.
طفل في عقله، طفل في هواه.
نعم.
لأنه لا يستطيع أن يسيطر على شهوته، على نفسه.
نعم.
إما هوى المادة وإما هوى الجنس.
نعم.
وهذه مصائب. فهو كالطفل، كالطفل إن رأى شيئا بكى إن لم يأخذه.
نعم.
ولا بد. نعم. أن يصل إليه.
نعم.
بالحلال، بالحرام، بالجائز، بالمحرم، كله يصل إليه. فأنا أقول
طب بهذه المناسبة مولانا معلش أسف، يعني توجه للأب اللي عنده أطفال صغيرين علشان يبقى سلوكهم قويم لما يكبروا.
أي نعم.
وهذا
وهذا كما تفضل الدكتور شاهين، أقول إن مسألة التربية في الأساس هي الأصل، لأن الطفل كما تنشئه ينشأ، كما تربيه يتربى، كما تؤسس فيه أشياء أنه لا ينظر إلى حاجة الغير.
نعم.
لو أن الأم والأب عود ولده ألا ينظر إلى حاجة الغير، لا ينظر إلى حب التملك، لأن طبيعة الطفل أن يحب أن يتملك، حتى عنده لعب كثيرة. لكن إذا لقى رعب لعبة ولو مكسرة ولو لا تساوي شيء يبكي عليها. طب أنت عندك كراتين من اللعب يقول لا هذه اللعبة، فتقول له معلش ادي له اللعبة يا ابني حتى يأخذ. فهو عرف كيف يحب أن يتملك حق الغير. لكن لو أن أمه علمته من البداية، هذا النبي يعلم الحسن بن علي وهو يمشي في طريق في شوارع المدينة فيجد تمرة في الأرض فيأخذها الحسن وهو طفل فيضعها في فمه، فيضربه النبي على يده ضربة خفيفة ويقول له كخ كخ، وما يدريك أن هذه التمرة من تمر الصدقات، أو ما علمت أن الله حرم على محمد وآل محمد أموال الصدقات. انظر منذ متى يبدأ النبي في تربية الصبي، منذ وهو صغير يقول له لا تأخذ حق الغير، هذه التمرة ربما احتمال كبير.
يبقى الطفولة المبكرة هنا هي يعتبر هي كل حاجة،
الأساس.
هي الأساس،
هي الأساس
إن التنشئة السوية للطفولة المبكرة. احنا دايما بنقول في الصحة النفسية في الطب النفسي بنقول إن مرحلة الطفولة المبكرة هي أساس في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه. وعشان كده احنا بننبه الآباء والأمهات برضو الاهتمام بالمرحلة الباكرة في التربية للطفولة.
فضل مولانا. الله يبارك فيك. فأقول إن هذه الظاهرة لما انتشرت لا نتكلم عنها بذاتها في أماكنها، وإنما نتكلم عنها لأنها أصبحت ظاهرة. واحد يقول أنتم تعظمون الأمور والمسألة لم تصل إلى حد الظاهرة. أقول العجب يا دكتور، إن الإحصائيات تقول إن 30,000 مصري متزوج بإسرائيليات. وهذه دهية كبرى.
معنا اتصال ونكمل مع حضرتك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا دكتور شاهين على طرح هذا الموضوع.
استاذ عبد الله اهلا بحضرتك. اهلا بيك ابو عبد الله. اهلا بحضرتك
وسلامي وتحياتي لفضيله الشيخ سعد، وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
تقدمونه لصالح الامه الاسلاميه جميعا. هذا الموضوع الحقيقه اخذ جانب من الاهميه في الفترات الاخيره. ويجب علينا ان نعيد النظر في الاسباب الحقيقيه التي جعلت هؤلاء الشباب يعني يهربون من الواقع المصري في عادات وتقاليد الزواج. فهناك مهور غالية، وهناك مساكن غير متوفرة، وهناك معيشة غالية جدا. فكيف للشاب أن يعني يقبل على الزواج؟ فنجد عزوفا كبيرا. أنا لم أبرر ما يقوم به بعض الشباب من الإقدام على هذه الاتجاهات الفاشلة قطعا، كما ظهر فضيلة الشيخ سعد. فأرجو دراسة هذه الأسباب التي يعني كانت وراء هذه الظاهرة، إذا يعني
سميناها ظاهرة
أن نسميها ظاهرة. الأمر الثاني الحقيقة أنا يعني أطالب فضيلة الشيخ سعد بكلمة طيبة عن أهمية وضرورة التعدد في هذا العصر أو في هذه الآونة بسبب احتواء بناتنا وبنات المسلمين القابعات في البيوت ولم يعني يشعر بها بهم أحد. وهذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
شكرا يا أبو عبد الله وجزاك الله خير. نشكرك على المداخلة الطيبة إن شاء الله. فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الله بيطرح تساؤل وبيتكلم عن المهور وغلاء المهور والمعيشة وعزوف بعض الشباب عن الزواج ولجوء من الأجنبيات في بعض الأحيان. ويمكن هو برضو الراجل بيتفق معنا بيقول ده مش مبرر ان احنا برضو نقول ايه
انه يحق له. صحيح.
ايه رأي فضلتك؟
انا يعني اتمم الكلام بسرعة. الله يعزك. اقول لماذا انتبهنا او لفت الدكتور شاهين نظرنا الى هذا الموضوع. 30,000 مصري من اماكن معينة محددة في سيناء وما جاور إسرائيل متزوج بإسرائيليات. وأنت تعرف من هي الإسرائيلية ولماذا تقبل أن تتزوج بعربي مصري مسلم يقيم في سيناء بالذات؟
طب بعد إذن حضرتك. 30,000 اضربهم في 5
نعم
بمليون وشوي.
أي نعم.
يعني بعد كم سنة
خلاص
هيكون خلاص بقى العدد
ده, ده هذا
والمليون
المعروف
بعد خمسة وهكذا
30,000 هذا المعلوم.
نعم
ناهيك عن غير المعلوم.
نعم
الأدهى والأمر من ذلك
نعم
هو ما يحدث في جنوب الصعيد في الأقصر في نعم. بلد المئة باب
نعم.
في بلد الطهر والعفاف
نعم.
يصل عدد المصريين الشباب المتزوجين بأجنبيات في 8 أشهر 18,000 يعني قرابة 20,000 مصري في السنة
نعم.
20,000 يتزوج بأجنبية إما إنجليزية أو روسية أو
نعم.
فرنسية أو ألمانية
نعم.
وما يترتب على هذا الزواج من دواهي عظام من نعم. مصائب كبرى. وكما تفضلت هذا الشاب قد يكون متزوج نعم. وله أولاد ويترك زوجته
ويترك
أولاده
نعم.
ويجري وراء شهوته
نعم.
ضيع بيته من أجل هواه وشهوته من أجل هواه وشهوته من أجل أن تلوح له امرأة عجوز شمطاء
نعم.
لا تساوي شيء في جانب زوجته العفيفة الطاهرة. الكلام ليس عن الشرع الآن، سيأتي الحكم الشرعي في كلامنا حتى يعلم الجميع حقيقة هذا الزواج الذي يتم والذي نحن نسميه ظاهرة. قرابة 20,000 في سنة واحدة، كم يأتي من الأولاد من هذا الزواج ولا نعرف لهم لا مكان
هوية. نعم.
ولا هوية
نعم.
ولا دين ولا ملة، أين يذهبون؟ كم
أثروا على الثقافة يا فضيلة الشيخ؟
على كل شيء،
على الثقافة وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا.
أنا نعم أنا أقول إن خطورة هذا الموضوع لا والله في أن يفرغ الشاب شهوته مع امرأة لا تحل له ويرتكب إثما وكبيرة من الكبائر وحسب، بل إن آثاره متعددة.
نعم.
آثاره مردودة على كثير،
صحية واجتماعية
على زوجته وأولاده
نعم.
على أهله وعائلته صاحبة السمعة
نعم.
والأصل
نعم.
على المجتمع الذي يعيش فيه، على البلد الذي هو منها
نعم.
مصر
نعم.
على الدين الذي ينتسب نعم. إليه آثار سلبية
نعم.
كل هذا نخشى منه ونخشى عليه. ولهذا نقول إن هذه المسألة ليست مجرد حكاية نحكيها، بل هي ظاهرة واقعة، وأصحابها هم الذين يتكلمون عن هذا. أنا والله الذي لا إله غيره أكثر من واحد يتصل بي ويقول إنه إما أن تزوج وإما أن ارتكب الفاحشة مع امرأة أجنبية، وأغلب من يتصل يقول إنه متزوج بها وأنجبت ولدا أو بنتا. وهذا أدهى الدواهي التي ألفت الأنظار إليها وأنبه الدكتور شاهين أن يركز عليها، وهي أن الطفل الذي ينجب من هذه المرأة ينتسب إلى أمه لا
نعم.
إلى أبيه
نعم.
وديانته ديانة أمه
نعم.
يا نهار أبيض، عجيبة جدا. هل تصدق أن رجل اسمه أحمد ومحمد وعلي يكون له ولد
مايكل
اسمه مايكل
مثلا
جورج هل تصدق؟ نعم، ويكتب في صحيفتي أن ديانته كذا كذا غير ديانة الإسلام، أبوه مسلم والولد الذي من صلبه لا ينتسب إلى دين الإسلام. عجيب، وهذه خطورة تانية. ومن يتصل عليه ماذا أفعل؟ كيف أفعل؟
طيب يا مولانا بعد إذن حضرتك، يعني في بعض الأخوات اتصلوا بي وهم
نعم.
لهم زوجها متزوج 3
نعم.
أجنبيات وهي طلبت الطلاق وعشان يعني تستقل بأولادها وتربيهم تربية سوية، على يعني ممكن الأب ده يدنس ويدخله في انحرافات سلوكية وحاجات كتير
نعم.
يعني اللي عندنا في الصعيد، على فكرة أنا من الصعيد ومن هنا، عندنا في الصعيد برضو العادات والتقاليد إلى حد ما عاوزين توجه رسالة للأهل يعني
نعم.
طالما الزوج انحرف
إيه؟
عن الدين ودخل وبقى يعني عبد شهوته وغريزته وعبد الفلوس، لأن هو بعض الأحيان بعضهم يلجأ، لأنه معظم من أهل يعني هل من الدين ان نقر زوجة تعيش مع زوج وهي غير راضية عن سلوكه؟
فانا اعجبني هذا الكلام لانه من الواقع، والدكتور من هذه البلاد ويسمع بنفسه
نعم.
وربما ينقل اليه من اهل الثقة من بلده ومن جيرانها
نعم.
يقول احيانا تتصل بي تقول والله واحدة اتصلت وقالت انها طلقت 3 تطليقات، فهي أصبحت محرمة على زوجها
نعم.
ولا ترجع إليه إلا أن تتزوج زوجا غيره. ذهبت إلى أبيها قال لا ارجعي إلى زوجك، ما عندنا بنات تطلق ما نعرفش بنات تطلع. وهذه التي يحكي عنها الدكتور شاهين منها امرأة زوجها تزوج. العجب من خطورة هذه الظاهرة أيضا يا دكتور أن من الشباب من يتزوج بخمس أجنبيات في آن واحد، ست أجنبيات في آن واحد، لأنه لا عنده حد ولا عد ولا عنده قانون يحكمه.
وما عندهش وزع ديني
أبدا.
بدليل حضرتك يعني من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها وقريناها أن هو يعلم تماما أن الزوجة الأجنبية لها زوج في بلدها ويتزوجها برضه.
ودي مصيبة تانية.
طب يعني
وأدهى من ذلك منهم من اكتشف أنها تزوجت لتستمتع به هي وتدفع له أجر المتعة هي
فاتورة
عجيبة.
نعم.
تقبل لنفسك أن تكون تيس تشترى لمجرد المعاشرة؟ المعلوم بين الناس أن المرأة هي التي تباع وتشترى، لكن يأتي زمان يباع فيه الشاب، يباع فيه الرجل من أجل شهوة تدفع له. العجيب أنها تزوجت وفي نفس الوقت تزوجت بمصري غيره.
نعم.
فأصبحت متزوجة لرجلين مصريين وأنجبت من هذا وأنجبت من هذا، ولا ندري ابن من هذا ولا ابن من هذا. نعم. هذه من الدواهي العظام.
طب مولانا يعني فضيلة الشيخ قلنا من ناحية شرعية هل الزوجة دي من حقها تطلب الطلاق
وتقتل أولادها؟ أي زوجة
يظل هذه الظروف السيئة؟
أي زوجة رأت من زوجها نشوزا وعقوقا تدعوه وتأمره وتنهاه وتسلط عليه أهل الحل والعقد بأن يخوفونه ويهددونه، فإن أبى وأصر فإنها تخشى على نفسها أولا الفتنة، ثانيا الضرر، لأنه ربما نقل إليها هذا الوباء.
نعم.
هذا الداء، هذا المرض العضال، هذا المرض الذي لم نجد له علاج حتى الآن.
نعم.
فأقول وهي مش كده بس ده هي تحافظ على أولادها.
نعم.
لأن أولادها يضرون أيضا فهي تخشى على نفسها الضرر.
بعد إذن حضرتك معنا اتصال الأخ شوكة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
أنا معكم دكتور شوكت أصلاً من سوريا.
أهلا بحضرتك وأهل سوريا، أهلا بيكم. فضل.
أنا أحترم جدا هذا البرنامج قناة الرحمة.
نعم.
فهي فعلا بكل صدق قناة الرحمة للجميع.
ربنا يكرمك.
وأحترم ما تكلم به سماحة الشيخ في كلامه الكبير، وأنا أريد أن أضيف بعض الأمور يعني بالإذن من الشيخ طبعا.
فضل.
هناك زواج المسيار، وهل هذه الزواجات التي موجودة في الوطن العربي هي زواجات فظيعة كما قال الدكتور شاهين؟ وأنا أحترم الدكتور شاهين في ما قاله تماما. وأريد أن أضيف بأن ضعف الدين هو السبب الأكبر في هذه المشكلات شيخنا الكريم.
أكرمك الله يا حبيبي.
لأن زواج المتعة وزواج المسيار وهذه الزواجات التي هي مشرعة في نظرهم، هذه أخطاء جسيمة، يجب أن تكون هناك دراسات لهذه الأمور. ونحن نحترم شيوخنا الكبار في الوطن العربي من أجل بتر هذه الأمور إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك.
شكرا يا أخ شوكت وجزاك الله خير على مشاركة طيبة إن شاء الله.
نعم.
فضل مولانا.
أقول يا دكتور أنا لا أتكلم
عن أبو خالد. أخوي مولانا أبو خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور شهيد؟
أهلا بحضرتك. أهلا بيك.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا ما بتصلش كتير على حضرتك علشان ما عنديش أطفال.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
كل سنة وانتوا طيبين جميعا إن شاء الله.
وانت طيب وبصحة وسلامة.
ربنا يخليك.
وأنا بحيي الشيخ سعد.
نعم.
وأنا قدره كبير عندي جدا.
كلنا والله.
والموضوع اللي أنا سمعته ده موضوع خطير.
نعم.
خطير جدا. أول مرة أسمعه.
نعم.
في مصر الحبيبة.
نعم.
يعني حاجة مهزلة.
نعم.
مهزلة. وليه طلب من حضرته.
نعم.
خلاص يترك أي حلقات جانبا.
نعم.
ويتجه للموضوع ده بالذات.
آه.
لأن ليه أسلوب سهل ويدخل القلوب.
نعم.
قبل العقول.
أكرمك.
وبارك الله فيكم جميعا. والله أنا حزينة.
نعم.
أنا حزينة. أنا واحدة ست حزينة للي بيحصل ده والله في الصعيد.
أكرمك الله.
بارك الله فيكم جميعا وربنا يعينكم يا رب.
جزاك الله خير
على هموم الأمة.
ربنا يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أم خالد وجزاك الله خير. أمول اتفضل.
نعم يا دكتور. أقول العجب العجاب إننا أقول هذا الكلام وأخص الكلام عن مصر
عن أهل
لا نعم لا فقط.
نعم.
أن هذه الظاهرة موجودة في مصر، بل هي موجودة في سائر البلاد، وهي موجودة ومنتشرة ولها آثارها وأضرارها وتكلم عليها العلماء، لكننا نخص بلدنا الحبيبة لا من باب الحمية وإنما من باب العلم بحالها وأحوالها، فأنا أعلم بحال أهلي في الصعيد، الرجولة، الشهامة، المروءة.
لكن في تقاليد يا مولانا في الصعيد يقول خليكي مع في ظل رجل،
هو هذا اللي أنا هقوله.
نعم تفضل.
فمن هذه أيضا العيوب هو أن الرجل يقول لابنتي ما عندنا شيء اسمه طلاق، لا تطلق المرأة.
نعم.
عيشي معه على أي حال من الأحوال، أنا لا أطيقه، لا أطيق العيش معه، ربما يضرني وربما أضره، وربما أكون أنا السبب في انحرافه وربما يكون هو السبب في انحرافي. الفرقة كما قال ربنا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته.
نعم.
الفرقة في بعض الأحيان تكون غنى، تكون راحة، تكون أمان، تكون اطمئنان. لا للرجل والمرأة بل للأسرة بل للمجتمع بكله. فأنا لا أرى أبدا أن من الرجولة أن يجبر الرجل ابنته. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجل أن يجبر ابنته على أن تتزوج، بل قال لأبيها الأنصري لا تزوجوهن إلا بإذنهن.
نعم.
باختيارها.
نعم.
وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها.
نعم.
ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني نعم. تقول بكلامها.
بكلامها.
فكذلك لا تجبر المرأة على العيش مع زوجها، خاصة إذا كانت هي التي تعلم بحاله. يعني سامحني يا دكتور،
فضل.
بعض هذه الزيجات التي تزوج بها الرجل بامرأة أجنبية يترك زوجتها نهائيا.
نعم.
لا يقربها.
نعم.
ولا يستريح معها في العشرة.
نعم.
بل إنه يقارن بين هذه وتلك، هذه ربما تكون نظيفة، ربما تكون تحسن تتكلم، ربما تضحك عليه.
نعم.
بعبارات ود، لا تعرف هذه الأساليب المرأة المصرية،
لكن أثرها مترتبة أسوأ.
لكن لا أيوة. لكن أسوأ. هذا أقول له هذه متعة مؤقتة.
نعم.
متعة موقوتة بوقت، والله لو أخل بشيء واحد لرمت لرجمت.
نعم.
أما
نعم.
المرأة المصرية الأصيلة هي التي تعيش مع زوجها كما نقول نحن، هي مديرة البيت، هي التي تصونه وتحفظه، هي التي تدبر أمره، هي التي تحوطه، إن كان فقير صبرت على فقره.
نعم.
إن كان مريض ضعيف أقامت بجواره، تسهر الليل.
يعني هي
فربما تشتغل
الأجنبية تتذوق قوته
بس
وبدنه،
وبعد كده بترميه
كده،
كما يقول المصريين أكلته لحم بين ورمته عظم.
نعم.
نعم. وهذا النتيجة.
نعم.
فأنا أقول هذه الظاهرة لا نسميها أو لا نفتعل المسائل، والله إنها داهية من الدواهي الكبار، وأنا لا أرضاها لرجل أبدا، فكيف أرضاها لرجل مسلم؟ كيف أرضاها لرجل عربي أصيل؟ كيف أرضاها لمسلم عربي وأيضا من جنوب الصعيد من الأصول من الجذور الذي لا يعرف هذا اللوع ولا يعرف هذا الفساد؟ رجل عفيف بطبع.
في حاجة يعني ظاهرة عندنا في الصعيد، يعني أن بعض الزوجات يعني اللي هم بتضرروا من هذا الموقف لما يقول روح الشيخ سعد أو الشيخ محمد حسان بتخاف. لكن لو راحت تقول لها روح لواحد شيخ يعمل لك حجاب وعشان يعدي عليه وبتاع وكلام ده، وده موجود عندنا.
نعم.
انا بكلمك عن ظاهره موجوده.
صحيح.
في البيئه اللي انا تربيت فيها.
هي
موجوده. ايه حضرتك في الكلام ده؟
هي موجوده ومنتشره للاسف.
نعم.
الشديد ان كثير من
يعني
الناس
عندها مشكله مع زوجها لا تلجا لرجل الدين.
نعم. لا تلجا لرجل الدين. ولا لرجل خرافات وخزعبلات.
نعم.
يحل لها المشكله ولا الى اهل الحل والعقد من قومها.
نعم.
من اهلها، ابوها رجل كبير في العائله يدبر امر هذا، لا بل تلجا الى الشعوذه، تظن انه بحجاب يكتب لها ستاتي بزوجها، وتكتب 100 حجاب ولا ياتي ويعود الزوج.
حته اهل الحل والعقد والاب. نعم. والحاجات دي كلها برضه ما زال في القرى في الريف موجود عندنا، ان على المراه ان تلزم الصمت.
نعم. ما هي
وما تقدرش تعبر عن رايها وتقعد زي ما حضرتك قلت في البدايه انها تقعد تتكلم وخلاص.
صحيح.
يعني تعيش بهذا القدر.
صحيح.
اللي كتبوا عليها يعني من وجهه نظرهم كده.
وفي النهايه
هذا قدر فعلا مولانا.
هو طبعا كل شيء يحدث في هذا الكون.
نعم.
بقدر الله. لا.
نعم.
لكن ننتبه.
نعم.
القدر قدران، قدر كوني وقدر شرعي.
نعم.
اما القدر الشرعي فهو أن الله بيّن لنا الحق وبيّن لنا الباطل.
نعم.
بيّن لنا الشر وبيّن لنا الخير.
نعم.
وأنت كعاقل، لا أقول كمسلم، عليك أن تختار ما بين الخير الواضح وما بين الشر الواضح، فاختار الخير، والخير له سبل والشر له سبل.
نعم.
لا تقل أنا أترك الأمر، بل إن الرجل الذي جاء إلى النبي وقال وهو يركب ناقته ويقول يا رسول الله أتركها، يعني أترك الناقة وأتوكل، فقال له النبي بل اعقلها وتوكل.
طب بعد عقلها وتوكل. معنا اتصال من خلود من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مخلود.
شيخ
تفضلي حضرتك.
ألو.
نعم تفضلي.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا أم أربع بنات من خمسة من أربع سنين، وعندي زوز فيهم زوز بنات عندهم إعاقة ذهنية، عندهم الأعصاب، وزوجي قال لي معناها نحب وليد، يحب يطلقني وياخذ امراه اخرى باش تجيب له وليد. كرمني ربي بعدها جبت ببنيه. معناها هل يوجد ريجيم تو؟ حاليا بنتي الخامسه عمرها 3 سنين ودخلت الرابع، هل يوجد معناها ريجيم معناها بس خاطر فهم شكون قال لي راهو فما ريجيمي المرأة تجيب وليد بالرجيم، هل صحيح ويجوز معنا في الشرع ولا لا؟
نعم.
نعم.
الأخت تسأل وتقول إنها تنجب البنات وزوجها يريد أن يأتي بولد كعادة كل الأزواج للأسف، حتى المسلمين الملتزمين يطمع في أن ينجب الذكر كما تفضلت في بداية كلامك.
نعم.
وقلت إن الله سوى بين الرجل والمرأة. نعم. وأنا أقسم بالله أن بعض البنات أفضل من كثير من الأولاد الذكور.
نعم.
والأب والأم تقول إن ابنتي هذه أحن وأحب وأحرص وأخوف وأرعى لي من هذا الولد.
نعم.
إذن المسألة ليست مسألة أولاد وبنات. الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
نعم.
أنت ما تدرى البنت ولا الولد. فأنا أقول لهذا الزوج. الأخت تسأل سؤال وهو سؤال إلى الجهة العلمية أقرب، هي هل الرجيم الذي تفعله المرأة يحول الإنجاب من أنثى إلى ذكر؟ أنا أقول إن الإنجاب ليس إلا بيد الله عز وجل، لكن جعل الله لذلك أسبابا مادية من أخذ بها ربما أنجب الولد الذكر كما يعلم أهل العلم. لأن النبي لما سئل متى يكون الولد ذكرا ومتى يكون الولد أنثى قال إن سبق ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإن سبق ماء المرأة أنث باسم بإذن الله. فالمسألة فيها شوية علم، شوية قليل، لكن في البداية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فالأمر لله. فأنا أقول لأختنا ليس الرجيم وحده هو الذي يأتي بالولد، وليس الزواج بأخرى هو الذي يأتي بالولد، إنما الذي يأتي بالولد الذكر هو الله. فما عليك أختاه إلا أن تتمسكي بحبل الله وأن تثقي في موعود الله، والله هو الذي أخبر أنه قسم الناس إلى أصناف أربعة.
شكرا لك على هذا السؤال. معنا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
أنا عندي ولد عنده إعاقة بصرية.
نعم.
فقدمت له هنا في معهد عندنا في البلد، فأخذوه حوالي شهر كده وما عادش رضي يقبله في المعهد.
هو عنده إعاقة بصرية كاملة؟
أيوه.
يا محمد.
أيوه.
إعاقة بصرية كاملة ولا جزئية؟
لا كاملة.
كاملة.
هو مولود كتيف.
كف بصر يعني.
أيوه.
نعم.
فإحنا قدمنا له هنا في معهد عندنا في البلد معهد ديني، فهم قبلوه حوالي شهر، وبعد كده قالوا لي يا ست خديهم هو مش هيستجيب عندنا.
طيب.
هو ساعات يعني عشان ظروف اليوم بيقوم يمشي في الفصل بتاع بيساعة.
نعم.
فهم مهمش قابلين لأن كل اللي في الفصل أطفال أصحاء.
نعم.
فأنا بسأل يعني لو حد يعرف طريق مدرسة أو معهد.
طيب حضرتك بعد إذنك كلمينا بعد البرنامج وخذي رقم تليفون كنترول، وأنا بفضل الله هرشلك على مكان تولد فيه ابنك إن شاء الله
بإذن الله. طيب.
معنا محمد. السلام عليكم. أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد تفضل. تفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله
يبارك, الله يبارك فيك. اسالك عن موضوع.
ربنا يبارك. تفضل.
اسالك عن موضوع شراء الذهب, دفعت قسم منه نقدي والقسم الباقي كان اجل لظروف, فسمعت ان الموضوع بيدخل فيه حرمه, فحبيت استفتي عن هالموضوع. الله يبارك فيك.
نعم يا اخي, هذا ربا, لا يجوز, لا يجوز شراء الذهب الا نقدا في الحال, لا يجوز تأجيل جزء من الثمن, خاصة في الأصناف الستة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم, الذهب والفضة والقمح والشعير والملح, لا يجوز شراؤها إلا حالا يدا بيد, لا يجوز تأجيل شيء من الثمن, والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل
مولانا. يعني عايز أقول حاجة برضو, اللي دائما احنا ايه يعني نتكلم عن العلاج وما نتكلمش على الوقايه. حتى في الامراض عندنا في مصر هنا, صحيح, او في العالم العربي دايما مهتمين بالطب العلاجي وبننكر الطب الوقائي.
نعم.
عايزين نتكلم عن المشكله الاجتماعيه دي, ان بقول وقائي يعني معناها الاختيار.
ايوه,
الاختيار في البدايه, ايه هو اسس اختيار الزوجه للزوج؟
فتح الله عليك.
نعم.
لهذا قلت, تفضلت حضرتك وقلت ان المساله اصلها ايماني عقيدي.
نعم.
لو ان الايمان صحيح لن يتجرأ شاب على الوقوع في هذه الجريمة.
نعم.
الجريمة التي لا تضر به بل تضر بالمجتمع.
نعم.
من حوله.
نعم.
لو عرف خطورة هذا الأمر ما أقدم عليه أبدا.
نعم.
للمصائب التي ستترتب عليه.
نعم.
من الذي يمنعه؟ من الذي يردعه؟ دينه وإيمانه. نعم. لهذا قال النبي كما في حديث أنس, يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ووقاية. يبقى لا يردعه لا يمنعه إلا جزء من الإيمان وهو الصوم. ناهيك عن الإيمان الأكمل بأركانه.
أستاذ وائل, السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كان عندي سؤال استفسار بس, والله كده حضرتك.
تفضل.
والله أنا بغالي حضرتك, بغالي فترة كده حضرتك, بنحس إن أنا روح بتطلع, بنحس إن أنا بنموت.
نعم.
وبغالي فترة الإحساس بدايلي, يعني أنا عاش في حديث بيقول لك إن الواحد بيحس إنه يموت قبل 40 يوم أو كلام من دي. أنا مش عارف هل الكلام ده الإحساس ده صحيح. نعم. بيجي للإنسان ولا ده عمل من الشيطان؟ فأنا عايز حضرتك الدكتور والشيخ سعد يكتب لي الفتوى ديت لو سمحت.
مولانا هو بيحس ان روحه بتطلع
اقول حبيبي بارك الله فيك واحسن الله اليك ونفعني واياك بالايات والذكر الحكيم, لا يعلم الغيب الا الله عز وجل, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس باي ارض تموت, والموت حق على العباد قريبا أو بعيدا. لا تنشغل بمسألة الموت, بل اشغل نفسك بالحياة, ماذا تفعل أنت في حياتك. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة فليغرسها. لمن؟ لكن هو الأمر بالعمل, وجوب العمل, فأنت لا تشغل نفسك بهذا الأمر. واعلم حبيبي أن هذا من الشيطان ليؤسك, ليقطع رجاءك في الله, ليزهدك في الدنيا والإعراض عنها. لا الإعراض عن الدنيا والإعراض عن والإقبال على الآخرة, بل الإعراض على الدنيا والإعراض عن الآخرة أيضا والخوف منها.
نعم.
لكن اعلم حبيبي أن هذا الأمر لا يخيفك, وإنما هو من الشيطان يلقيه في قلبك, واعلم أن هذه وساوس شيطانية. لو أنك استعذت بالله من الشيطان الرجيم وسألت.
نعم.
كما كان النبي يسأل, اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخرة وخير عملي خواتمة.
نعم.
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم, ثم أقول لك هذا الخوف لا يقدم أجل ولا يؤخر أجل,
كل أجل
إنما كتاب. الأجل محتوم.
نعم.
إذا جاء أجلهم لا يستأخرون. نعم. ساعة. نعم. ولا يستقدمون. واعلم أن أجلك إن شاء الله تعالى أطول مما تتصور, وهذه كل أوهام. أما مسألة أن الميت يعرف أنه سيموت قبل موته بأربعين يوما؟ ما في دليل على هذا أبدا ولا شيء. وبعض الناس بيبقى خارج علشان يشتري أكل لنفسه ويموت.
نعم.
إذا لو كان عارف ما كانش أكل ما كانش خرج. هذا كلام كذب.
فضيلة الشيخ احنا بنستأذن حضرتك ونأخذ اتصال من الأخت أم محمد. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. بس أنا مولانا برضو يعني بنشكرك على الحاجات الجميلة الحلوة اللي
انت
يعني النهاردة طبعا يعني برنامج الصحة النفسية يعتبر احنا خدنا جرعة. أنا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة حضرتك
لو سمحت يعني دلوقتي الزوج اللي دايما بيستفز زوجته وبعدين بيكون في مشاكل يعني اخواته مثلا بنات يكون عندهم مشاكل.
نعم.
دايما يخليها يعني يحط المشاكل بتاعة اخواته مع مراته. لو اخوات البنات مثلا زعلين مع جوازهم لازم هو يخاصمها ويزعلها بالشهور.
نعم.
وبعدين يعني هي مثلا يعني الوقت هي بقى مقاطع اخواته يعني ان هم اصلا يعني بيعملوها يعني معاملة يعني مش ظريفة وكده بيحصل دايما مشاكل بينهم.
نعم.
فهي فضلت ان هم يكونوا بعاد عنها مثلا هو اللي يروح لهم في بيت مامتهم ومامته وكده.
نعم.
هل يعتوتي على اسم او حاجة او يعني تعامل معهم ازاي؟ يعني تعامل معهم تحاول كذا مرة يعني مستحيل اتعامل معهم خالص.
نعم.
فدايما هو بقى في مشاكل معي يعني ترضيها وازاي؟
حاضر.
حاضر. شكرا.
فضيلة الشيخ سعد ربنا يقول ألا تزر وازرة
وزر. لا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى.
مش كده؟
نعم.
وليس الإنسان إلا إيه؟
ما سعى.
ما سعى. طب هي تنبه إيه في الكلام
صحيح.
ده؟
صحيح. أنا أنبه أقول من أجل هذا حرم النبي زواج الشغار.
نعم.
وهو نوع من الزيجات القديمة.
نعم.
أن يقول الرجل زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك.
نعم.
أو زوجني ابنتك على أن أزوجك
بدل يعني
وترتبط هذه بتلك.
آه.
إذا هذه ضربت تذهب إلى أباه وتقول له زوجي ضربني فيقول لي لابنه اضربها.
نعم.
إذا هذه خرجت من البيت تذهب إلى أباه وتقول له كل أخي فترتبط هذه بتلك. هذا كلام قديم.
نعم.
هذا كلام أبطله الإسلام. وما ذنب الزوجة أن أختك ما تحسن عشرة زوجها أو أن زوجها لا يحسن عشرتها؟ ما ذنبها؟ لا ذنب لها في هذا ولا تحملها عبئا. كما أن أختي حزينة مضروبة مهمومة أفعل ذلك في امرأتي؟ ما أرى هذا أبدا يحدث من رجل حليم عاقل يعني يتعس زوجته من أجل أن يرضي أخته أو أمه. ما هذا بعقل أبدا.
جزاك الله خير.
والإسلام يمنعنا من هذا. نعم.
حضرتك بس الوقت يداهمنا والجلسة مع حضرتك جميلة.
الموضوع مهم.
حضرتك عاوزين بس نقول للمجتمع المسلم هل الزوجة تختار الزوج ولا أسرة الزوج؟
نعم. لما علمنا النبي كيف نختار
عليه الصلاة والسلام
الزوج وكيف يختار الزوج المرأة وضع أسس وقواعد.
نعم. نعم.
سماها امرأة صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة. ودائما المرأة الصالحة لابد أن تكون في بيت صالح.
نعم.
الغالب لكن نعم. نادر ما تلاقي امرأة صالحة في وسط بيت ما هو صالح. صحيح لا ذنب لها أنها نشأت في بيت فاسد ممكن لكن غالبا البيوت هي الأصل. البيوت وحتى الرجل نادر ما تجد رجل صالح في وسط بيت فاسد لكن موجود وربما ترى واحد ملتزم طيب له خلق في بيت فاسد يأكل الحرام. هذا نادر لكن الأعم أن البيوت لها الأثر الكبير في نشأة الولد والبنت. فلهذا لما نختار البنت والولد ثم نختار البيت بيت البنت وبيت الولد لأن هذه تربة.
نعم.
تنبت فيها المرأة وإن كان الحديث ضعيف أو ربما لا أصل له إياكم وخضراء الدمن.
نعم.
قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الصالحة في المنبت السوء. حديث ضعيف أو لا أصل له لكن له مدلول. له مدلول في الواقع أن البيوت الصالحة تخرج أفرادا صالحين.
نعم.
والبيوت الفاسدة في الغالب تخرج
يعني هي تختار فاسدة. الأسرة تختار
طبعاً.
أسرة الزوج الأهم. نعم.
بل أنا أقول يا دكتور في زماننا هذا
نعم.
أقول للبنات بالذات لا تختاري ولدا بمفرده ولا امرأة بمفردها.
نعم.
لماذا؟ لأنه بعد زمان بيبدأ يرجع الولد إلى أهله وترجع البنت إلى أهلها فلما يحدث خلاف بينهما ترجع إلى أهل زوجها يقول لها تستهلي، ده أحسن أنه بيفعل فيك، لأنه الأب والأم والإخوة ليس عندهم دين. فإن اشتكت زوجها لهم قالوا تستحقي أكثر من هذا، وهو ده كويس أنه بيفعل
يعني فيك. أنا حضرتك في الجامعة الطلبة بيسألوني وخاصة في المراحل النهائية كده، نعم، بيقولوا لي يعني إيه رأيك بصفة شخصية كده،
نعم،
نختار زوجة ولا أهلها؟ فأنا بقول لهم اختار الأسرة.
أي نعم.
فإيه رأي حضرتك؟
هو مهم جدا. نعم. مهم جدا.
يعني اختار الأسرة هو الأصل.
جدا. نعم. وله، وأنا أقول إن في واقعنا هذا أصبح له مدلول. كثير من الناس يتزوج بامرأة صالحة ويحدث بينهما خلاف، ولا محالة سيحدث خلاف.
نعم.
فيذهب يشتكي إلى أبيها يقول لها سيبك منه، لأنه ما عنده الخلق،
نعم،
ما عنده الغاز الرادع، نعم، ولا، نعم، الوازع،
نعم،
الذي يصده. فيقول له اعمل اللي انت عايزه، عجبك عجبك لا. لكن لو الأب، لو الأسرة عندها مبادئ أصيلة يقول لها لا،
زوجك
ما رأينا امرأة تتطاول على زوجها ولا امرأة تفعل ما، هل رأيت أمك؟ هل رأيت أختك؟
بارك الله فيك. مولانا، مولانا في دقيقتين كده،
نعم،
تقول لنا رسالة للمرأة المقهورة،
نعم،
اللي هي تعيش مع زوج اللي احنا بنسميه تحت الطلب او زوج بالايجار. ايه النصيحه اللي تديها لها علشان الى حد ما
يعلم الله اننا ما اعطينا للموضوع حقه، لانه يحتاج الى بيان وتفصيل وتوضيح ويحتاج، نعم، الى وقفه. لكن اقول للزوجه التي شذ منها زوجها وطار عنها زوجها، نعم، وترك بيتها وهجرها، بل ربما تسبب في إيذائها، أقول أيما امرأة صبرت على أذى زوجها فإنها في الجنة إن شاء الله، إن صبرت لله لا لضعف ولا لذل ولا لعجز، صبرت لله وهي تستطيع أن تتركه، لكنها صبرت لله. ثم أقول إن وصل الأمر إلى حد استحالة العيش، لا والله تركه أولى من البقاء معه، لأنه لا يفسد نفس المرأة بس، بل سيفسد دينها. أي امرأة تستطيع أن تعبد ربها في وسط جو مثل هذا الجو؟
نعم.
لن تستطيع، والله لا يمكن أن تصلي ولا تقرأ قرآن ولا تتقرب إلى ربها، رغم إن في بعض الأحيان بيكون هذا البلاء سبب للقربة من الله.
نعم.
لأنها لا تجد لها ملجأ ولا مأوى إلا الله فتلجأ إليه. وهذه وصيتي الأخيرة لهؤلاء الأخوات أو النساء التي يقهرهن أزواجهن، أن تلجأ إلى ربها.
نعم. نعم.
أن تتضرع إليه.
نعم.
أن تمد يد العون منه، لأنه هو المغيث وهو المعين، وتسأله أن يفرج كربها وأن يغير حالها إلى أحسن الأحوال، وأن يرد إليها زوجها ردا جميلا. وفي الختام أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يعف شبابنا وأن يعف بناتنا ونساءنا، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، لا يكشف سترنا. اللهم لا تبقي هذه الظاهرة، بل أسألك يا الله أن تعجل بالقضاء عليها وأن ترد شبابنا. أنا أعلم أن من يفعل هذه الفعلة لا،
نعم،
يسمعنا ولا،
نعم،
يرانا،
نعم،
لكني أسأل الله أن يبلغه كلمتنا هذه وأن يوصلها إليه عن طريق واحد سمعها، أن يقول له ارجع،
نعم،
ارجع قبل فوات الأوان وقبل أن تندم يوم لا ينفع الندم، قبل أن تضيع
بارك الله
زوجتك
فيك
وأولادك
بارك الله فيك
ولا تستطيع
بارك
أن تضيع.
الله فيك مولانا. احنا في نهاية هذا اللقاء بنشكر فضيلة العالم الجليل الشيخ سعد عرفات صاحب البرنامج المتميز في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبنشكر كل الأخوة والأخوات المشاهدات، وبنشكر قناة الرحمة اللي ادتنا الفرصة نوصل رسالتنا لجموع المسلمين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان بارك الله فيهم، وبنشكر كل الأخوة العاملين في قناة الرحمة وخاصة العاملين في برنامج الصحة النفسية، وعلى رأسهم الأخ المتميز الأستاذ طارق حسن. سيداتي وسادتي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيما قدمت، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت فالكمال لله وحده. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.